الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث في أبحاث اللطف وقلنا أن هناك شبهات ثلاث أثيرت حول اللطف، وتحديدا حول مسألة وجوب اللطف، وهل اللطف واجب على الله أم ليس بواجب. إذ ذهب الأشاعرة إلى عدم وجوبه، لهذا حاولوا أن يبطلوا القول الثاني وهو قول العدلية القائل بالوجوب. وصلنا إلى الشبهة الثالثة والأخيرة. في الشبهة الثالثة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول المستشكل أن اللطف يوجب التغرير بالمؤمن والكافر، وإذا كان موجبا للتغرير بالمؤمن والكافر فلا يمكن أن يكون واجبا على الله عز وجل. اللطف يؤدي إلى إغراء المؤمن والكافر بالمعصية، وإذا كان اللطف مؤديا إلى إغراء المؤمن والكافر بالمعصية بل فهو ليس بواجب، بل هو قبيح، لأن المؤدي إلى الإغراء بالمعصية هو ماذا؟ قبيح، كقبح المعصية. هذا هو إشكالهم الجديد بنحو الإجمال، أما تفصيله يقول الله جل وعلا عندما يبشر المؤمن بالجنة وعندما يتوعد الكافر بالنار، خوف تبشير المؤمن بالجنة يعد لطفا، وإيقاع العذاب بالكافر يعد لطفا. هذا التبشير بالجنة والتوعد بالنار سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يتقاعس المؤمن، لأنه علم أن الجنة صارت مضمونة، وإذا صارت الجنة مضمونة بالنسبة إليه فسوف يتقاعس عن الطاعة. وكذلك الكافر إذا علم بأن النار لا بد منها فبعد سيوغل في كفره، إذ لا فائدة من أن ينقلب من الكفر إلى الإيمان ما دامت النار ثابت عليه. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ واضح. المؤمن بعد أن بشر بالجنة سوف يتقاعس عن أداء التكاليف، وبالتالي بدل من أن نقربه من الطاعة وإذا بنا نبعده عنها عن الطاعة، وبدل من أن نبعده عن المعصية إلى بنا نقربه من المعصية، وهذا مناف للطف. وكذلك العكس وين؟ في الكافر، فالكافر بعد أن يعلم بأن النار غريم تريم ها تصيبه لا محالة، وأن العذاب واقع به لا محالة، هذا سيؤدي إلى يأسه، وبالتالي على قولتنا يقول لك هي خربانة خربانة وهي نار نار ها. لهذا بعد يوغلوا في الكون، هذا إشكال ها الأشعري. لعلك الأشعري يشكل على نفسه، لعلك تعترض على كلامي هذا، من يتكلم الأشعري، لعلك تعترض على كلامي أين نجد التبشير، تبشير المؤمن بالجنة، وأين نجد تبشير ها تبشير الكافر بالنار؟ أقول نصوص كثيرة، القرآن عندما يخاطب النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ليغفر لك الله ما تقدم. الأشعر هذه يتعامل مع هذه الآية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو هذا الناس المشهور على تقدير ها صحته كما يعتقدون الأشعري، هؤلاء العشرة الذين بشروا بعد إذا صوقرت الجنة ليفعلوا ما يشاء. وكذلك العكس، فقد توعد الكثير من الكفار بالنار، فبعد إذا توعدوا بالنار سيصابون باليأس والإحباط، وبالتالي لا مجال لهدايته. القرآن عندما يتحدث مثلا عن الوليد ابن المغيرة قال سأرهقه صعودا أو سأصليه سقر، وعندما يتحدث عن أبي جهل يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وعندما يتحدث عن أبي لهب ها سيصلى نارا. إذن هناك أناس بشروا بالجنة فسيتقاعسون، وهناك أناس توعدوا بالنار فسيئسون. واضح؟ وهذا إلى نظير في حياتنا الحوزوية، شايفين المشكلة؟ الراتب مالنا سيدنا نستلمه في أول الشهر ها راح نصاب بالتقاعد، مش لو أن هناك سجل غياب وأنه يقتطع مثل الدوائر، يقتطع ها يقتطع من الراتب، وهذا انت تطير راتب وما تحاسبه وتقول له الامام يحاسبه، يقول لك هو وين الامام ها يتقاعد. واضح؟ مو جواب اي كذلك كذلك بعد هذا نظير ذلك. واضح ان شاء الله؟ ها هو يوم بالاسبوع، لا هسه مثل شيخ امير قام يسولف هنا يومين بالاسبوع. واضح؟ مو شيخ احمد يقول يوم بالاسبوع. هذا الكلام هذا الاشكال جوابه واضح. اما بالنسبه لل ترى الاشكال له محوران، محور يتعلق بالمؤمن ومحور آخر يتعلق بالكافر. أما بالنسبة للجواب جماعي، أما بالنسبة للمؤمن فمجرد تبشيره بالجنة لا يعد منافيا للطف، فمجرد تبشيره بالجنة لا يؤدي إلى التغرير به. لما؟ لأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، أقول الله عندما بشره، أرجو أن يلتفت هذا الجواب لعله لم يبين من قبل المصنف، الله عندما بشره بالجنة بشره وهو يعلم بما سيصير عليه هذا المؤمن بعد التبشير أم لا يعلم؟ إن قلت أن الله بشره مثلا في سن 30 وافترضوا أن حياته ستستمر إلى 60، فبشره قبل 30 سنة من موته، أسأل هذه 30 سنة التي هي تفصل ما بين ساعدوني التبشير وانتهاء الحياة وبالتالي انقطاع العمل وانقطاع التكليف، وقلنا التكليف منقطع إذا يتذكرون الأخوة، هذه 30 سنة الفاصلة بين تبشيره وبين انقطاع تكليفه، أسأل أنا قاعد أرد على الأشعر، أسأل أقول يا أشعري الله يعلم بحالي ذلك العبد في هذه الفترة أم لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم، خب هذا يستلزم الجهل، وإن قلت أن الله في هذه الثلاث، واضح سيدنا يا 30 سنة تحدث هذه التي فصلت ما بين التبشير إلى انقطاع التكليف، في هذه 30 سنة سألت الله يعلم بحال ذلك المكلف المبشر أم لا يعلم؟ إن قلت أن الله لا يعلم، قلت هذا سيؤدي إلى الجهل، إلى نسبة الجهل إلى الله عز وجل. وإن قلت أنه يعلم، يعلم بمن؟ إما أن يعلم بأنه بعد تبشيره سينحرف عن جادة الإيمان والهداية، وإما أن يعلم بأنه حتى بعد تبشيره سيبقى على ما هو عليه من الطاعة والعبادة. فإن كان الأول بعدها راح أقررها، فإن كان الأول، يا هو الأول، أن الله يعلم أن هذا العبد بمجرد تبشيره بالجنة سوف يتقاعس عن العبادة، أقول إذن هذا يستلزم الظلم على الله، إذ أن الله ظلمه بتبشيره بالجنة. إذن لا يبقى إلا الاحتمال الآخر، شنو الاحتمال الآخر؟ أن الله كان عالما بأن هذا العبد حتى بعد تبشيره سيبقى على ما هو عليه ولهذا بشره. أعيد له، واضح هذا في الفترة المتخللة ما بين، واضح شيخ أمير، في الفترة المتخللة ما بين التبشير وانقطاع التكليف، إما أن يكون الله غير عالم بما سيصير عليه العبد وهذا يستلزم الجهل على الله، وإما أن يكون الله عالما بأن التبشير سيؤدي بالعبد إلى ماذا؟ إلى الابتعاد عنه، وهذا يتنافى مع عدل الله، وإما أن يعلمه بأن التبشير لن يغيره من العبد شيئا، وأنه سيبقى على نفس ما هو عليه من الإيمان والطاعة، وهو المختار. هذا أولا. ثانيا بل اعتبروا الثاني ترقي عن الأول، بل الله يعلم بأن التبشير سيؤدي إلى زيادة الطاعة، وإلا جاوبوني لو قلت بالجواب الأول وأن العبد بعد التبشير كحاله قبل التبشير، إذن ما فائدة التبشير الذي يتساوى فيه الطرفان؟ هذا سيكون فعلا عبثيا لغويا. الله يعلم بأن هذا العبد بعد تبشيره سيزداد طاعة من باب الشكر لله عز وجل، وإلا لو قلنا أن حاله بعد التبشير كحاله قبل التبشير ففي تبشيره ماذا؟ لغو وعبث. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، بل أن تبشيره سيعد ماذا؟ بمثابة الجزاء على طاعته قبل التبشير، فسيكون جزاء دنيويا قبل الجزاء عندما أدخل عليه السرور، أليس كذلك؟ فسيكون هذا جزاء دنيويا له قبل الجزاء الأخروي. فإشكالك في حق المؤمن يأتي أو لا يأتي؟ جواب لا يأتي. فضلا عن جواب الرابع يمكن أن يكون، أقول الله عندما بشر المؤمن بالجنة بشره مطلقا لو بشره بنحو مسرور؟ جواب، مرة الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمن أنت ضمنت الجنة مطلقة. شنو مطلقة؟ سواء بقيت على طاعتك وإيمانك أو لم تبقى. ومرة الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمن بالجنة إن بقي على ما هو عليه. وأي النحوين هو الموجود؟ الجواب النحو الثاني، أي أنك أيها العبد ستدخل الجنة إن حافظت على الطاعة والإيمان، وهذا سيكون دافعا له لأجل المحافظة على الطاعة والإيمان. بلي لا لا، مو احنا بعض التبشير كان بنحو العموم، مثلا الله جل وعلا، هسه لعله المثالين اللي جبتهم انا جبتهم لطائفة مخصوصة، ليس كذلك؟ في الآية في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الرواية الموضوعة في حق هؤلاء العشر، لكن اقول خطابات عامة اقول
يعني طبيعي
طبيعي المؤمن. احسنتم، عنوان المؤمن اللي يشمل كله ان شاء الله واضح. هذا بالنسبة للمؤمن، واما بالنسبة اريد اسمع، واما بالنسبة للكافر، هو بالكافر صدق من يسمع ان النار غريم تريم تنتظره سيعيش في الارض فسادة على قولتهم يا مغرب خارب بعد علي وعلى أعداد، مو إذا مت ضمآنا فلا نزل القطر. هذا سيكون تغريرا من الله عز وجل في إمعان الكافر وإيغال الكافر في كفره. الجواب، المصنف يقول الكافر أو العلامة يقول الكافر على قسمين، كافر أصلا لا يعتقد بالله ولا يؤمن بإخبارات الله عز وجل، اللي لا يعتقد بالله أوتوماتيكيا لا يصدق بما ينسب إلى الله عز وجل، هذا كافر. وكافر آخر لعله من مصادقه المسلم المخالف لولاية أمير المؤمنين عليه السلام، الثاني الكافر الذي يصدق بوجود الله عز وجل، ويصدق بأن القرآن مثلا هو كلام الله عز وجل. فهذان صنفان. أما الصنف الأول، هذا الصنف الأول بعد الله سبحانه وتعالى من يخبر بأن الكافر غريم تريم في النار، هو يصدق بهذا الكلام أو لا يصدق حتى يتأثر به؟ مو احنا قلنا الكافر من يجي الخطاب ويقول له يا بل انت غريم تريم في النار سيصاب باليأس والإحباط. أقول في النوع الأول هو أصلا هذا الكافر لا يعتقد بوجود الله، ولا يعتقد بوجود عذاب، ولا يصدق أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. بعد إذا لا يصدق به يتأثر بذلك الكلام أو لا يتأثر؟ جواب: يتأثر بذلك الإخبار أو لا يتأثر؟ جواب: فبالتالي مثل هذه الخطابات ستؤدي إلى إغاله في الكفر أو لا؟ إحنا لكي تؤثر في هذه الخطابات كن يقر بأنها من الله، وأن الله موجود، وأن هناك عذابا ينتظره. أما إذا كان لا يؤمن بكل هذا، فبعد وجود مثل هذه التوعيدات والتبشيرات تغير لديه شيئا أو لا تغير؟ جواب: لا تغير. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني ياهو هذا الذي يعتقد بأن الله موجود، وأن هناك حسابا، وأن الله يتوعد الكافر بالنار خب هذا يختلف عن الأول. ليه؟ لأنه يصدق بما جاء به. هذا كيف يدفع عنه الإشكال؟ أقول مرة نقول أن العذاب من المفاهيم المتواطئة، يعني درجته واحدة. ومرة نقول أن العذاب مفهوم مشكك، قد يزداد وقد ينقص. لو كان العذاب ليس له إلا درجة واحدة، نعم يأتي الإشكال، لأن الكافر الذي بشر بالنار يقول هي نارنا، سواء أوغلت في الكفر أم لم أوغل. أما إذا كان الكافر يعلم بأن حتى درجات النار هي ماذا؟ متفاوتة، وأنه كلما ازداد إغالا في الكفر ازداد ماذا؟ ازداد ماذا؟ عذابا. بعد هذا الخطاب بالنار سيؤدي إلى إغاله في الكفر أم لا؟ جواب: لا، إنما يوغل في الكفر إذا كان العذاب الموعود به على درجة واحد. فبعد تفرق عنده لو ما تفرق؟ ما تفرق. أما إذا كان العذاب يتفاوت شدة وضعف، وهو يصدق بالإخبارات ويعلم أنه كلما أوغل في الكفر ازداد عذاب عليه، فبعد الإشكال يأتي أو لا يأتي؟
والإخبار بالسعادة.
بل
والشقاوة.
شنو الإخبار بالسعادة؟ بالسعادة يعني التبشير بالجنة. بل
والشقاوة.
والشقاوة أي التبشير بالنار. بل
ليس مفسدة.
ها، ليس. هذا جواب الخوارج. إذن شنو الشبهة؟ أن الإخبار بالسعادة وبالشقاوة فيه مفسدة، فهو يتنافى مع اللطف، وإذا كان منافيا للطف فلن يكون اللطف واجب. هذا الشيء سيدي.
الثالثة
بل الشبهة الثالثة بل
أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة
بل
أو من أهل النار
بل
مفسدة لأنه
أي مفسدة خبر أن الإخبار كذا وكذا مفسدة بل
لأنه إغراء بالمعاصي
لأنه أريد الهافي لأنه لأن الإخبار بكذا وكذا بل إغراء بالمعاصي بل
وقد فعله تعالى
فعله تعالى شنو فعله تعالى يعني أغرى أخبر وإذا أخبر أغرى بل
وهو ينافي اللطف
يا هو وهو وهذا الإغراء منافي للطف بل
والجواب
عن الإشكال بل
أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا
بل شنو ليس إغراء مطلقا هاي مطلقة ليس إغراء مطلقة أي بلا فرق بين العارف بالله وغير العارف إنما يكون إغراء في حق غير العارف وإلا العارف بالله عز وجل هذا التبشير بالجنة سيزيده ماذا إيمانا بس
بجواز أن يقترن به من الألطاف
يقترن به بذلك الإخبار بالجنة بل
من الألطاف ما يمتنع عنده
بل
من الإقدام على المعصية
ما يمتنع المكلف عنده عند تلك الألطاف من بل سيدي
من الإقدام على المعصية
بل
وإذا انتفى
وهاي الألطاف أنا قلت مثلا أن الله عالم بحاله بالتالي لا يبشره إلا إذا كان يعلم بأنه سيبقى على ما هو عليه بل ربما يكون التبشير دافعا له نحو الشكر وشكر الله عن طريق زيادة العبادة والطاعة بل ربما يكون ذلك بنحو المسألة المشروطة أي أن التبشير بالجنة مشروط ببقائك على الطاعة ولهذا أكد الأئمة عليهم السلام في موارد كثيرة على خواتيم الأعمال بل
ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية
بل
وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير
كونه أريد الهافيكم وإذا انتفى كونه أي كون الإخبار بالجنة إغراء بل
على هذا التقدير
بل
بطل قولهم إنه مفسد
بطل قول الأشعري أنه مفسد
على الإطلاق
بل
وأما الإخبار بالنار
بل
فليس مفسد أيضا
بل
لأن الإخبار إن كان للجاهل
شوفوا راح يتحدث عن نحوين من الكافر إن كان بل
إن كان للجاهل
لا يا ريت تضيفون إن كان للكافر الجاهل هاي الجاهل صفة لأن حديثنا من الآن فصاعدا ومن قال للجاهل قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بالجاهل الأعم من كونه كافر أو غير كافر لا حديثنا من الآن سيكون عن خصوص الكافر فالجاهل وصف لموصوف محذوف شنو تقديره الكافر الجاهل بل الذي هو القسم الأول بل
كأبي لهب
بل
انتفت المفسدة فيه
طبعا انتفت المفسدة فيه ليش لأنه أصلا لا يؤمن بأن هذا الإخبار اللي توعده بالنار هو أصلا لا يقر بوجود الله ولا يعترف بوجود جنة ونار بل
لأنه لا يعلم صدق إخباره
لأنه أريد الها لأن الكافر الجاهل بل لا يعلم
صدق إخباره تعالى
أصلا لا يصدق بأن هذا الإخبار من الله عز وجل بل
فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر
فلا يدعوه هذا الإخبار لا يدعوه إلى الإصرار على الكفر لأن الإصرار على الكفر فرع أن يصدق بأن هذا من الله عز وجل بل
وإن كان عارفا
يا هو وإن كان الكافر عارفا بل
كإبليس
بل
لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر
ليش لم يكن هذا داعيا له لأنه يعلم بأن النار ليس على درجة واحدة بل
لأنه يعلم أنه بإصراره عليه
على الكفر بل
يزداد عقابه
إذن المسألة تتفاوت مسألة العقاب والعذاب تتفاوت شدة وضعفا. بل
فلا يصير مغريا عليه،
فلا يصير ها الإخبار بالشقاوة مغريا عليه على الكافر بقسميه، الكافر الجاهل والكافر العاري.
بالنار يعني،
بالنار. لكن واضح الآن جناب الشيخ عندما وتوعدوا على فعل بضربة صوت واحد، وعندما وتوعدوا على فعل ها بضربة صوتين، واضح أنني إذا أردت أن أقدم سأقدم على الأول دون الثاني. لماذا؟ لأجل أن العقوبة على الفعل الثاني أشد من العقوبة على الفعل لو نعم جناب الشيخ كان المناسب للعلامة أن لا يمثل للقسم الثاني بإبليس، لأن إبليس كان عالما ويعلم بالدرجات ومع هذا لم يردعه رادع، أليس كذلك؟ كان المفروض يمثل بواحد منا، مثلا نستجير بالله زين هذا الذي ارتكب جميع أجبني يا شيخ ارتكب جميع المعاصي، وقيل له أنت إن فعلت الفعل الكذائي ستمكث في النار مثلا 100 سنة، وإن فعلت الفعل الآخر الأشنع ستمكث في النار 1000 سنة. جواب واضح مو؟
شيخنا يعني أنا هذا الغاية من التوعيد أنه ترك المعصية، أن في حال هذا يثبت أنه أنا باقى على الصوت الأول ولا أتعذب الصوت الثاني.
نعم.
فبالتالي التوعيد ما يجرنا عن المعصية نهائيا، أنا باقى على هذا الصوت.
لا أي لا لا، هو أصل الإشكال شنو؟ الإشكال المستشكل مو يتحدث عن البقاء وعدم البقاء على الكفر، لو كان المستشكل يتحدث بهذه الطريقة نعم كلامكم جيد. المستشكل وين كلامه؟ كلامه مع كافر مفروغ من كفره، إنما الكلام هذا لو توعد بالنار سيوغل سيزداد كفرا. جوابه نقول أنه ما دام يعلم بأن إيغاله في الكفر سيؤدي إلى زيادة العذاب عليه، هذا زيادة العذاب عليه ستكون رادعا. فكلامنا مو في بقائه وعدم بقائه على الكفر، كلامنا في أنه يزداد كفرا. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. هذا مطلب جديد، هذا مطلب ما في شيء طبع حتى عبارة سريعة. احنا قلنا ان مثلا النبوة مثلا الامامة مثلا التكاليف كلها هذه الطاف، اليس كذلك؟ لانها مقربة من الطاعة ومباعدة عن المعصية. السؤال لو لم يتلطف الله عز وجل علينا بهذه الأطاف الثلاثة، ولا أتعدى إلى غيرها، أتحدث عن هذه الأطاف الثلاثة، أن الله عز وجل لم يتلطف علينا بهذه الأطاف الثلاثة، شنو معنى لم يتلطف؟ يعني لم تكن هناك نبوة، ولم يكن هناك تكليف، ولم تكن هناك إمامة تحفظ التكليف، وفعلنا المعاصي، كنا نقتل ونسرق و و و و و و من المعاصي. سؤال أولا والسؤال ثاني، هل نستحق العقاب على فعلنا للمعاصي أم لا نستحق؟ خب مع وجود سيدنا الألطاف الثلاثة نبوة وإمامة تكاليف، عندما نفعل المعاصي نستحق العقاب، أليس كذلك؟ السؤال في حال فقد الثلاثة، لم يكن هناك لطف من هذه الثلاثة وارتكبنا القتل و و و و تسميتها بالمعاصي لعله فيها مؤاخذة، لأن المعصية فرع وجود التكليف. افترضوا أن فعلنا هذه القبائح، سؤال أولا، نعاقب على أفعالنا هذه أو لا نعاقب؟ واحد. وثانيا، وعلى فرض أننا لا نعاقب، نذم على تلك الأفعال أو لا نذم؟ إذن سؤالان مطروحان. السؤال الأول، على فرض عدم وجود الألطاف الثلاثة، إذا فعلنا فعلا شنيعا فهل نستحق العقاب عليه أو لا نستحق؟ ثانيا، وعلى فرض عدم استحقاقنا للعقاب، هل نذم عليه على ذلك الفعل الشنيع أم لا نذم؟ والأخوة إن شاء الله يميزون بين مرحلة الثواب والعقاب ومرحلة المدح والذم. أما جوابها واضح السؤال مو؟ أما جواب هذين التساؤلين، أقول شوفوا، لابد من ذكر سادتنا مشايخنا هذه المقدمة اللي مرت في أول أبحاث اللوط حتى تعيننا على الجواب. احنا قلنا شنو الفارق بين الإنسان والملائكة؟ الملائكة لم يودع الله فيهم ماذا؟ الغرائز والشهوة. أما نحن فأودع الله فينا ها عقلا، وبعد هذا عقلا مهم راح احتاجه في جواب السؤال الثاني، وأودع الله فينا ماذا؟ شهوات وغرائز. ما الكابح وما المسيطر على هذه الشهوات والغرائز المودعة من قبل الله؟ لا تنسون هذه الشهوات والغرائز، ما الذي يسيطر عليها؟ إن قلت أن العقل يسيطر عليها، يستطيع أن يسيطر عليها لوحده، قلت هذا يكذبه الوجدان. إذ كثير من الأمور التي قد يراها العقل لا حجازة فيها بينما الشارع حكم بما بقبحها، وكثير من الأمور التي يرى العقل فيها حجازة والشارع كلفنا بها. كثير من العبادات لعل العقل إذا ترك يرى أنها مضيعة للوقت أو أنها إهدار للجهد، لكن الله كلفنا بها. إذن ما المسيطر؟ أريد أسمع، ما المسيطر على هذه الشهوات والغرائز؟ الجواب، هذا طبعا سولفنا أول ما ردنا نسولف عن التكليف، ما الدليل على حسن التكليف؟ قلنا الإنسان اجتماعي بطبعه، يذكرون الأخوة المطلق، وهذا يختلط مع الناس ويحتك بهم، وتنشأ نتيجة لذلك خلافات ونزاعات واقتتالات وحروب ودماء، ولا يمكن السيطرة على هذه الغرائز والشهوات إلا من خلال التكاليف. إذن لو قلنا أن الله مع أنه لم يرسل لنا الألطاف الثلاثة، ومع هذا إذا فعلنا فعلا شنيعا فإنا نعاقب عليه من قبل الله عز وجل، سيستلزم هذا القبح على الله عز وجل.
إذ أن الله أودع فينا، سمعوني، غرائز وشهوات ولم يجعل لها مسيطر، ثم يعاقبني على ما فعلت بسبب هذه الغرائز والشهوات. نستجير بالله كما يقول العلامة، لعل هذا سيدخل في باب الأغواء على المعصية. إذ أنت أودعت فيا، جواب أريد واضح، الغرائز والشهوات ولم ترسل معها مسيطرا ومانعا، ثم أعاقب على ما أرتكب بسبب هذه الغرائز والشهوات. لما لم يكن حالي كحال الملائكة التي لم تودع فيها هذه الغرائز والشهوات؟ إذن ما دمت قد أودعت في هذه الغرائز والشهوات ولم ترسل عليها مسيطرا، فترتب العقاب سيكون قبيحا. ولهذا في علم الأصول احنا شو نقول؟ هذا المسلك الأصولي، حتى أنه صار مدرسة أصولية، قبح العقاب بلا بيان، ها، بلا بيان أي بلا علم بالتكليف. فإذا كان العقاب قبيحا حتى مع وجود التكاليف، القاعدة شو تقول؟ حتى مع وجود التكاليف إذا لم تعلم بها فيكون عقابك قبيحا، فبطريق أولى يكون العقاب قبيحا إذا لم تكن هناك تكاليف أصلا. يميزون الأخوة كلامي؟ أقول القاعدة شو تقول؟ تقول حتى مع وجود التكاليف إذا لم تكن عالما بها فعقابك على مخالفتها يكون، خب أقول إذا مع التكاليف يكون العقاب قبيحا عند عدم العلم، بطريق أولى إذا لم تكن هناك أصلا تكاليف. مو واضح إن شاء الله؟ إذن ما دام الله، جواب السؤال الأول أنت، ما دام الله قد أودع الشهوات والغرائز خلافا للملائكة، وما دام الله لم يجعل عليها حاكم ومسيطر اللي هو الألطاف الثلاثة، فلو عاقبني عليها سيكون عقابه قبيح. والله كما تقول العدلية خلافا للأشاعرة، والله منزه عن فعل القدر. السؤال الثاني، لا هي باقية على كونها ماذا؟ احنا قلنا بها اقترب من الطاعة وابتعد عن المعصية، ومن دونها لن اقترب من الطاعة ولن ابتعد عن المعصية. المشكلة شيخ كاظم ان اودعنا هذه الغرائز والشهوات، وهذه بطبيعتها تميل نحو المعصية ما لم يكن هناك رادع وزاجر وماني. إن شاء الله واضح. أما جواب السؤال الثاني، زين بوية عقاب ماكو ما السؤال، إذا فعلنا هذه الأفعال هسا لا نعاقب لقبح العقاب بلا تكليف؟ السؤال، نذم على فعلها أو لا نذم؟ جواب علي، ندم على فعلها أو لا ندم؟ الله لا يستطيع عقابي، مو هو نفس القرآن يقول إذا أردت أستشهد بالناقل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المصنف سيذكر آية على هذه التي ذكرتها أوضح، فعلق العذاب على بعث الرسل اللي هو أحد الألطاف الثلاثة، وبعد هذا بعث الرسل يستبطن اللطفين الآخرين. الرسول بما يبعث؟ يبعث بالتكاليف، وهذا الرسول لا بد له من امتداد، وامتداده الإمام. فهذا حتى أنا بعث رسولا يستبطن الألطاف الكلام مو بالعقاب. انتهينا أن الإنسان لا يعاقب مع فقد هذه الألطاف، إنما الكلام. الله له أن يذم العبد على فعل الفعل غير المقبول أم ليس له ذلك؟ أفتيت بيها خوفك؟ أفتيت بيها ماكو؟ الآن جاوبني يا شيخ أحمد، لو لم يكن هناك تكليف أصلا، لو جئنا إلى شخص أصلا لا يعتقد بوجود الله عز وجل، بعد واللي لا يعتقد بوجود الله ملحد، اللي لا يعتقد بوجود الله أوتوماتيكيا لا يؤمن بالتكاليف وبالرسالة وبالإمام، أليس كذلك؟ ومع هذا عرضنا عليه عدة أمور، خب هذا ليس له شأنية العقاب، أليس كذلك؟ لأنه في عرضي، واضح مو؟ وعرضنا عليه عدة أمور، عرضنا عليه الأمانة والخيانة، الصدق والكذب، العدل والظلم. بعقله ماذا سيحكم؟ أن من فعل العدل والصدق والأمانة يستحق المدح، وأن من فعل الظلم والخيانة والكذب يستحق الذنب. إذن الله عز وجل طبعا، وهذا في الأمور التي ماذا تدرك بالعقل، إذن الله له أن يذمنا وليس له أي ماذا أن يعاقبنا.
قال ويقبح منه تعالى التعذيب.
بس عبرنا إن شاء الله غدا نطبق، واضح المطلب إن شاء الله غدا نطبق العبارة سريعا حتى نتحول إلى أحكام اللوط. سيذكر المصنف مجموعة من الأحكام المتعلقة باللوط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.